بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسعد تقديم الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله في محاضرة بعنوان دور رمضان في ضبط النفس، وهذا في 29 من شعبان 1440 هجري يوم السبت الموافق 4 مايو 2019 ميلادي. موحدين Publications pleased to announce a lecture by Sheikh عبد الحكيم دهاس حفظه الله titled The Role of Ramadan in Educating or Raising the Nafs. The Role of Ramadan in Educating or Raising the Nafs. And this is on the day of the 29th of Sha'ban, 1440 Hijri, if Saturday, corresponding to the 4th of May, 2019 ميلادي. فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسعد سعادة عظيمة باللقاء بإخواننا في مكتبة الموحدين بجزر الكاريبي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونسأله تعالى أن يبلغنا رمضان ويرزقنا الهمة والنشاط والقوة للتعبد والتبتل إلى الله تبارك وتعالى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتم علينا نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة السنة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة الكرام، نهنئكم بإقبال شهر رمضان، ونسأل الله لكم أن يبلغكم هذا الشهر الفضيل، شهر العتق من النيران، شهر نزول القرآن، شهر الجود والإحسان، شهر التراويح والقيام، شهر نزول جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم يوميا يدارسه القرآن الكريم، الشهر الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، الشهر الذي يجد المسلم فيه القرب من الله والشوق إلى التوبة والعفاف من المعاصي والذنوب، الشهر الذي يقدر الله فيه مقادير السنة في ليلة القدر، الشهر الذي فيه زكاة الفطر الشهر الذي من أدى فيه عمرة كانت كحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الشهر الذي من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، فهو موسم الخيرات والبركات. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن اغتنم هذا الشهر، ودعا على من لم يغتنم، فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. ونحن سنتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى دور هذا الشهر، شهر رمضان، أو دور الصيام ودور رمضان في ضبط النفوس، كيف يضبط رمضان نفس المسلم ويغيرها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
آمين.
تفضل.
آمين. شيخنا عندكم شوف الرؤية خلاص؟
لا لسه.
قريب يعني.
لسه ما نعم.
طيب. الشيخ حفظه الله عبد الكريم دحاس حفظه الله. After saying خطبة الحاجة and to save some time, we're not going to translate خطبة الحاجة, as you probably majority of you know what خطبة الحاجة is. He said حفظه الله, we are greatly happy with such a meeting with our brothers and sisters in the Caribbean. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us a guiding rod in our on all of our affairs. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us reach the month of Ramadan and give us the strength and the zeal and the activity to worship and call upon Allah in such a month. Just ask Allah subhanahu wa ta'ala to shower us the benefit of Islam and the blessings of Islam and the blessings of Tawheed and the blessings of the Sunnah, and to give us a new sincerity in a statement and action. Dear brothers, we give you the glad tidings or congratulate you for the coming of the month of Ramadan. We ask Allah for us and you to make us reach the honorable month, the month of freeing the slaves from the hellfire. It is the month of generosity. It is the month of Taraweeh. It is the month of the descent of Jibreel upon the Messenger sallallahu alaihi wasallam daily to study the Quran with him. It is the month in which there's a night better than 1,000 months. It is the month that the Muslim will find closeness and nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. It is the month that the Muslim find longing to repent and to return to Allah subhanahu wa ta'ala from all evil deeds and all sins. It is the month in which Allah subhanahu wa ta'ala measure or destine in it all of what is going to come in the year after on the night or Laylat al-Qadr. It is the month that ends with Zakat al-Fitr. It is the month in which if you do a Umrah, you get rewarded as much as making Hajj or pilgrimage with the Messenger sallallahu alaihi wasallam. It is the month in which that if you are to help a fasting person break their fast, you get the same as his reward or her reward. It is the season of all that is good and all of the blessings. Allah subhanahu wa ta'ala, or rather the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, made supplication, made dua for those who have taken advantage of that month, and make dua upon those who did not take advantage of this month. As he said sallallahu alayhi wa sallam in the hadith, May the nose of the son of Adam be wrapped in dust when he or she reaches the month of Ramadan and is not forgiven for him. And we, as the Sheikh said, Hafidhahullah, in such a setting, we ask Allah subhanahu wa ta'ala as we're going to go in such a setting, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the strength and go over this to go over the subject matter of this lecture, which is guidance or measuring the souls or keeping the nafs straight in this month. As the Sheikh said, Hafidhahullah, we ask Allah for us a new success in doing so. Subhanahu wa ta'ala. Nah. Nah.
من التأثير الذي يؤثر فيه الصيام أو رمضان على صاحبه أن هذا الصيام من العبادات التي يلتزم فيها المسلم الإخلاص، بل يتعلم كل من يصوم يتعلم فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فكان الصائم يخلص عمله لله، فلا يأكل ولا يشرب سواء في العلانية وسواء في السر بينه وبين الله تبارك وتعالى، إلا من شذ، إلا الناذر الذي تعلم النفاق وتعود النفاق، وإلا فإننا نحسن الظن بعموم المسلمين أنهم إذا صاموا أخلصوا صيامهم لله تبارك وتعالى، ولو شاءوا لأكلوا في الخفية ولا شربوا في الخفية. فإذا من أعظم الضبط الذي يضبط فيه الصيام صاحبه أنه يضبطه على التوحيد، يضبطه على التوحيد والإخلاص. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: إلا الصيام فإنه لي، من حيث الجزاء، وأنه ليس لأحد فيه شيء. ثم أكد هذا المعنى بقوله: يدع طعامه وشهوته من أجلي، من أجل الله تبارك وتعالى. فالصائم غرضه التقوى، غرضه التقوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغرض هو التقوى. ثم ختم آيات الصيام في سورة البقرة بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالتقوى هي الهدف الأسمى الذي ينشده المسلم من الصيام. وقد قال الله تبارك وتعالى عن التقوى أنها تضبط النفس، ويصير الإنسان يفرق بين الحق والباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمسلم يتقي الله عز وجل في الصيام، يكسب التقوى، يضبط نفسه بالتقوى والخوف من الله عز وجل ورجاء الثواب. هذا من ضبط الصيام للنفوس، فيعلمها التقوى ويصير من أولياء الله. قال الله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فهذا هو الضابط الأول الذي يضبط فيه الصيام صاحبه، ويضبط رمضان الصائمين. وبالله التوفيق.
آمين. As the Sheikh Abdullah continued by saying, and from the effects that shows or that Ramadan shows upon the person fasting, that this siyam, this fasting, is from the actions of worship that teaches the Muslim ikhlas or sincerity, and learns through fasting to be sincere to Allah subhanahu wa ta'ala alone without any partners. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the hadith al-Qudsi, all of the action of the sons of Adam is for him, except fasting, except the siyam, is for me, and I will reward him for it, and I will reward him for it. And then the hadith continued by explaining what that means, that the son of Adam leaves off his food, his and his desires for my sake, meaning for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So you see, the fasting person, upon sincerity in his action only to Allah subhanahu wa ta'ala, he or she does not eat, does not drink, whether that is in the open or in secret between him and his Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. Except, wal-iyadu billah, those who are upon hypocrisy. Otherwise, we always assume the best of the general public of the Muslims, or the majority of the Muslims, and we say that the Muslims are upon sincerity in their fasting to Allah subhanahu wa ta'ala. And if they wanted to, they would have drank and eaten in hiding. And from the greatest way to tune one's nafs is to tune it upon tawheed, upon monotheism, and upon ikhlas, upon sincerity. This is why Allah subhanahu wa ta'ala said in the hadith al-Qudsi, on the tongue of his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, except fasting is for me, from the ways of reward. And there's nobody else to share that action with. Then Allah subhanahu wa ta'ala confirmed this meaning by saying that he, meaning the fasting person, leaves off his food and his desires for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So the person that is fasting for the purpose of attaining taqwa. Subhanahu wa ta'ala said in the Quran, O you who believe, it has been written upon you fasting, as it was written upon those who came before you. So you may have taqwa. So you may be from those upon taqwa. So the purpose of fasting again is al-taqwa. As Allah subhanahu wa ta'ala concluded these ayat about fasting in Surah Al-Baqarah, and he said, and that is what Allah subhanahu wa ta'ala shows you his verses, show his verses to the people so they may become from those who are upon taqwa. So this is what we're looking for here as Muslims, yani about to get into the month of Ramadan, is to attain al-taqwa. As Allah subhanahu wa ta'ala said about al-taqwa, that it tunes an-nafs. And the person becomes, by taqwa, able to distinguish between the truth and the falsehood. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the ayat, and if you have in taqwa of Allah, He will give you a criterion or a distinction between the falsehood and the truth. In another ayah, if you have taqwa of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will give you an exit and will provide for you from ways that you would never expect. Also another ayah, verily Allah is with those that upon taqwa and those who are upon ihsan, or from amongst those who are upon ihsan. So the Muslim gains a taqwa and tunes his nafs, or earns taqwa and tunes his nafs by being upon taqwa and being upon fear of Allah and hoping for the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. This is from the ways to tune oneself upon fasting for the sake of Allah. That fasting teaches the soul taqwa. As Allah subhanahu and makes the person from the awliya of Allah, from those who are close companions of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, verily that His awliya are al-muttaqoon, those who are upon taqwa. In another ayah, He said subhanahu wa ta'ala, verily al-muttaqeen, or those who are upon taqwa, are in paradise, in which there are springs of water, and so on. And the ayat conclude by saying, and we married them off to Hur al-Ain, and we protected them from Adab al-Jahim, from the torment of the hellfire. This is the first guideline that by which the person that is fasting is tuning himself. We ask Allah for us and you the success. Now.
كذلك من الأدوار التي يقوم بها رمضان في المسلم أنه يعلمه الاحتساب، طلب الحساب من الله عز وجل، طلب الجزاء من الله، الاحتساب وهو أن يفعل ذلك لله تبارك وتعالى. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعندما يسمع المسلم هذه الكلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في الاحتساب وطلب الحساب من الله عز وجل ويعوده ذلك على الإخلاص وإرادة وجه الله. فإذا انتهى الصوم وانتهى رمضان صار له تعود على الصيام وصار قلبه مقبلا على الصيام وصار هو يؤمن بأنه شخص قادر على الصيام. فلما يصوم 30 يوما يعلم بأنه قادر على تربية نفسه وعلى ضبطها والتحكم فيها وتسييرها كما يحب هو لا كما هي تحب، وأن نفسه لا تغلبه، فهو يضبطها على مواعيد للطعام والشراب ويمنعها من كثير من الشهوات. لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيخاف على صيامه، ويخاف أن يكون حظه من الصيام الجوع والعطش، وحظه من القيام السهر والعناء، فيخلص عمله لله عز وجل، ويصير متعودا على الصيام، متى جاءت فرصة الصيام صام. هذا من ضبط رمضان للنفوس، تنضبط وتتأدب وتتدرب، تتدرب على الصيام، ولا يبقى ذاك الهاجس كما هو حال كثير من الناس أنهم يخافون من الصيام، وكأنهم هم الذين يتحكمون في الحياة، ولو شاء الله لجعلهم في أدراج القبور. ولذلك على المسلم إذا جاء أو أقبل رمضان أن يقبل بوجهه وقلبه على الله عز وجل، وأن لا يخلي شهر رمضان يمضي إلا وقد ربط جأشه وتحكم في نفسه ولا تصر نفسه هي التي تتحكم فيه، بل هو الذي يتحكم فيها. فهذا من الضوابط التي يضبط فيها رمضان صاحبه، لا سيما إذا قرأ الصائم أحاديث الترغيب والترهيب، أحاديث الترغيب والترهيب. فمن أحاديث الترغيب من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ومن أحاديث الترهيب والترغيب إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران، ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذا يعود المسلم على أنه يربط جأشه ولا يكون صاحب هوى، يأكل متى شاء أو شاءت نفسه، ويشرب متى شاءت نفسه، ويقع في الشهوات متى شاءت نفسه، بل هو الذي يقودها ويشعر بأنه عبد لله تبارك وتعالى. نفسه تدعوه إلى الأكل والشراب وهو يقول إن ربي منعني من ذلك، سواء كان ذلك في النافلة أو في الفريضة. والله الموفق.
Sheikh Abdul Karim Tahas Hafidhahullah said, and this also from the rules of the ways that Ramadan affect a Muslim, that teaches a Muslim to have ihtisab, to have longing for the reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and asking for the recompense, asking for the reward from Allah and expecting the reward only from Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ihtisab, or expecting the reward, that he is doing this as a believer only for Allah subhanahu wa ta'ala. Has been narrated in the Sunnah that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Sahih al-Bukhari mentioned from the way of Abi Hurairah radiallahu anhu, whoever stood Ramadan imanan wa ihtisaba, whoever stands up in prayer in Ramadan upon belief and upon expecting reward from Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive for him what he has done of his deeds, of his evil deeds. And whoever fasts Ramadan, imanan wa ihtisaba, then Allah will forgive him what he has done of evil deeds or sins. And whoever stood up the night of Al-Qadr, Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him what he has done of evil deeds. When the Muslim hears this, he or she will only expect the reward from Allah subhanahu wa ta'ala and will only ask in for the reward from Allah subhanahu wa ta'ala and will get himself or his nafs used to ikhlas and sincerity and wanting the face of Allah subhanahu wa ta'ala. Once a believer is fasting, then his heart will become used to fasting. His heart will become longing for fasting, and his nafs will long for fasting. And then he will realize that he's able to be upon fasting. When the believer fasts 30 days, then he or she realizes that they're capable of raising their nafs and educating and cultivating their nafs. Then they realize they are able to control the nafs. Then they will realize that they can make the nafs upon what they love, what Allah subhanahu wa ta'ala loves, and not what the nafs loves. And nafs has times for food and drink, but yet you as a believer, by fasting, you prevent that nafs from what it longs for of food and drink and so many other desires. When you hear the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, whoever does not leave off false testimony and acting upon false testimony, so there's nothing for him, there's no need for him to leave off his food and drink. So the believer fears upon his fasting, and fears that his fasting will only end up nothing but hunger and thirst. And he fears upon his standing up the night in prayer to be nothing but hardship and tiredness. So he or she becomes sincere to Allah subhanahu wa ta'ala and get used to be upon siyam. This is from ruling the nafs during the month of Ramadan. We educate ourselves, we raise ourselves, we cultivate ourselves, we train ourselves upon fasting. And none of that can be except that the people fear Allah subhanahu wa ta'ala. And by kicking away these whispers of the shaitan that people fear fasting, as if the people themselves are in charge of their lives. Reality is, if Allah wanted them, they would put those people in the drawers of death or the drawers of the graves. And once the believer goes through the month of Ramadan, except that he would be able to have full control of his desires and learn how to control his nafs, and his nafs will not be controlled, or him will not be satisfied except by controlling himself, not letting his nafs control him or her, wal'iyadu billah. This is from the rules. This is from the guidelines that by which Ramadan helps the person fasting to tame oneself, especially when the fasting person reads the ahadith, the narrations from the Prophet sallallahu alaihi wasallam regarding at-targhib wa at-tarhib, regarding wishing for the reward of Allah and fearing the threat or the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. And from the hadith of targhib, from a hadith of encouraging oneself upon the obedience of Allah, what our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever fasts one day for the sake of Allah, Allah will push him away from the hellfire as far as 70 years. And also from the hadith of targhib and tarhib, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, once Ramadan comes, the gates of the paradise will be opened and the gates of the hellfire will be closed, and a caller from the way of Allah will be calling, O you who seek in al-khair, come close, and O you who seek in the shar or the evil, stop short of what you're doing. So this kind of narrations will get the Muslim used to control his desires and does not become a man or a woman of desires. He eats, drinks, and falls into all kind of desires when his nafs normally commands him to do so. But by fasting, one that is driving his nafs and feels that he is the servant and the slave to Allah subhanahu wa ta'ala, his nafs may be calling him to eat or drink, and he would be saying, it is Rabbi, my Lord subhanahu wa ta'ala, who have prevented me from that. Whether he's fasting as an obligation or fasting as an optional action of worship, Allah ta'ala is the one that gives the success.
أيضا من أدوار الصيام وأدوار رمضان ودوره في ضبط النفوس أنه يعلم الصائم أن يصلي 30 ليلة قيام الليل. ولعل بعد مضي رمضان يتحير المسلم في نفسه كيف أنه وفق ليقوم 30 ليلة ويسمع القرآن كاملا، بل وربما قام الليل وتهجد، في حين أنه في غير رمضان يكون ذلك نادرا وقليلا. فكأن الصيام وشهر رمضان يعرف المسلم بأن لو توكل على الله عز وجل وأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والنصوص الواردة في قيام الليل والتهجد، فإنه يستطيع أن يقوم كل ليلة. فرمضان يعلمنا أو مدرسة تعلم صاحبها أنه قادر على قيام الليل كل ليلة. وقيام الليل كما قال الله سبحانه وتعالى عنه، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، هي التي تعود الإنسان على أخذ الطاقة والقوة. وقد فرض الله سبحانه وتعالى قيام الليل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما كاملا قبل أن يفرض عليهم القتال. قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلا وقتا قليلا من الليل لا تقومه. تعودهم ودربهم على الطاقة وعلى تحمل المشاق، وليس هناك مشاق كمشاق النوم، وليس هناك شيء لا يطيقه الإنسان مثل النعاس. فالمسلم إذا تعود على قيام الليل صار على ما دون ذلك أقدر، وصارت المتاعب والمشاق عليه أسهل. ولذلك الذي يقوم الليل وتفك جميع العقد التي ربطها الشيطان على قافيته أول الليل، فإذا قام من الليل وذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ وذكر الله حلت عقدة، وإذا صلى حلت عقدة وأصبح نشيطا، وهذه هي النتيجة، أصبح نشيطا طيب النفس. ولذلك وصف الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يبيتون لله سجدا وقياما، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، وفي الصباح ترى ذلك في وجوههم، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فالسجود بالليل والقيام والخلوة مع الله عز وجل تضبط النفوس وتكسبها الطاقة وتجعل صاحبها نشيطا طيب النفس. قال في تتمة الحديث: وإلا أصبح كسلان خبيث النفس، وإلا أصبح كسلان خبيث النفس. فمن مدرسة الصيام ومن مدرسة رمضان يتعلم المسلم ويتدرب على قيام الليل، يقوم 11 ركعة كاملة، أقل ما يقرأ في رمضان المصحف كاملا، يقرأ مصحفا في النهار ومصحفا في الليل. وهذا من المنح الروحية التي يهبها الله ويتفضل بها على الصائمين وعلى القائمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم من الليل. فقيام الليل دأب الصالحين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل. وقد قال بعض السلف: إذا ذهب قيام الليل فعلى الدنيا السلام.
إذا علي الحديث يا شيخ الأخير،
هذا أثر بعض السلف، يقول: إذا ذهب قيام الليل فعلى الدنيا السلام. ولقبله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن عزته في استغنائه عن الناس، وأن عزته في استغنائه عن الناس، بمعنى أن لا يمد إليهم يده ولا يطلبهم ولا يتسول منهم. فهذه مدرسة عظيمة وتدريب كبير يتدرب به المسلم في ليالي رمضان ليكسب قوة طول العام. وبالله التوفيق.
آمين. يا واحد يا شيخنا، بس نطلع ترجمة الآية مظبوط: وأقام قيلة إن ناشئة الليل، نطلعها بس ترجمة الشيخ تقي الدين هلالي رحمة الله عليه، كن أفضل. إن ناشئة الليل طيب. Dear brothers and sisters, just give us 1 minute. We're trying to get the correct translation for a very important ayah here from the Noble Quran. Sheikh Taqiyuddin, ya rahmatullah alayhi. As the Sheikh Hawadahullah continued by saying, Samhuna Sheikh. هي الآية سورة الفرقان
سورة المزمل
سورة المزمل الآية السادسة. طيب المزمل الحمد لله. Sheikh Hawadahullah continued by saying, also from the rules of fasting and the rules of Ramadan in ruling oneself, in warring one nafs, or guiding one nafs, or tuning one nafs, that he teaches the person that is fasting to pray for 30 consecutive nights, Qiyam al-Layl. And it may be after Ramadan is over, then the Muslim will be confused regarding his nafs, how he was given the success by Allah subhanahu wa ta'ala to stand up every single night of Ramadan and hear all of the Quran, but rather maybe he stood up the whole night in tahajjud. At the same time, and other than Ramadan, you find some of the Muslims rarely stand up the night, and very few instances be able to do so. It's as if fasting and Ramadan acquaints the Muslim with having tawakkul ala Allah, upon dependence, to have dependence upon Allah subhanahu wa ta'ala, and take upon the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the various texts regarding standing up the night and regarding tahajjud. Because the believer is able to stand up every night in Ramadan. So Ramadan is a school that teaches the person going through it that he or she is able to stand up the night and every single night. As Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Muzammil verse 6, verily, the rising by night for tahajjud prayer is very hard and most potent and good for governing the soul, and most suitable for understanding the word of Allah. As the Sheikh said, Hafidahullah, so it is, standing up the night is what gets the human being, the believer, used to being active and being strong. As Allah subhanahu wa ta'ala made it compulsory upon the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to stand up the night for a whole year before he subhanahu wa ta'ala made it compulsory upon them to go and fight in jihad. As the ayat states in Surah Al-Muzammil, O you wrapped in garments, that is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, stand to pray all night except a little, half of it, or a little less than that, or a little more, and recite the Quran aloud in a slow, pleasant tone and style. Verily, we shall send down to you a weighty word, that is obligations and legal laws, etc. Till the end of the ayat. Ramadan, the month of Ramadan, the month of fasting, have tamed and cultivated the companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam upon energy and activity and being able to handle all kinds of hardship, because nothing is harder upon the believer, upon the human being, rather than lack of sleep. So if the believer get used to stand up the night, he or she will become used to upon what is lesser hard than that. He or she would be able to handle all kind of calamities. And he or she, calamities would be easier for them to handle. This is why the person that stands up the night, the believer that stands up the night, all of the nuts of Satan will be undone for them. That Satan or the Shaitan puts on you at the beginning of the night when you go to sleep. So if the believer get up from his sleep and remembers Allah, the first nut becomes undone. And once he makes wudu, the second nut becomes undone. And once he makes salah, then the last and the third nut becomes undone, and he or she become active and strong. And this is the result of standing up the night. That you become active and strong and good upon goodness in your nafs. This is why Allah subhanahu wa ta'ala commanded the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the ayat, by saying what it means, that you see them in the night upon ruku' and sujood, upon prostration to Allah subhanahu wa ta'ala. And during the day you see the traces of prayer upon their faces, or the traces of prostration upon their faces. So prostrating in the night will rule the nafs, will guide the nafs, or educate the nafs, and give the nafs energy and strength, and make the nafs upon goodness. And to complete the hadith of the Shaykh Hawadahu Allah, otherwise, if he does not do Qiyam al-Layl as a believer, he would wake up lazy in the morning, wicked upon his nafs, wal-iyadu billah, or khabith al-nafs. So from the school of fasting, and the school and an institution of Ramadan, that the Muslim gets used to stand up the night, 11 raka'ah completely every night. The least during the month of Ramadan that is recited is the whole Quran during the night once, and reciting the whole Quran during the day once. And that is the least you can do as a believer. And as the Sheikh said, is from the spiritual blessings that Allah subhanahu wa ta'ala gives to whoever He wills from those who are fasting, male and female. It is from the spiritual gifts that Allah gives for those who are standing up the night, male and female. As our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the best of men are the sons of Umar, if he is to stand up the night. So standing up the night is the ways of those who are upon righteousness. As our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, know that the honor of the believer is in standing up the night, is in Qiyam al-Layl. That the traces of some of the pious predecessors, and rather from the athar of some of the pious predecessors that they said, I take that back, and the rest of the hadith, know that the honor of the believer is standing up the night, and his honor is in sufficing himself by not asking the people, or being free from asking the people. Also, some of the past predecessors said, if Qiyam al-Layl is taken away from a believer, so say goodbye for this whole dunya. This is a great school. This is a great cultivation, a mighty cultivation, in which the Muslim is educated in the nights of Ramadan on how to gain strength for the rest of the year. Wallahu ta'ala is the one that gives the success. Naam.
Aydan. مدرسة أخرى في رمضان ألا وهي مدرسة الاعتكاف، حبس النفس، وقد قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ليلا ونهارا يريدون وجهه، يعني غرضهم الإخلاص، يريدون وجه الله عز وجل. والاعتكاف حبس النفس وتدريبها على التعود على العبادات، تلاوة القرآن والصلاة في وقتها والنوافل وأذكار الصباح وأذكار المساء والذكر وتلاوة القرآن الكريم. فالاعتكاف مدرسة، والاعتكاف لا سيما إذا كان في المساجد الثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. يصبر المسلم في المسجد على إخوانه وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أخلاقهم، بل يكون مثاليا في الجود والكرم والعفو والصفح والتعليم والإرشاد، ويتعلم على بعض العادات الطيبة والأخلاق الحسنة التي يستقيها من بعض الأمثلة ممن يجدهم معتكفين معه، ويصبر على قلة النوم، ويصبر على أخلاق الناس المختلفة. فهذا من مدرسة الصيام، وبعد ذلك يجد نفسا قوية، ويجد نفسا حدة ومتجلدة ومتهيئة لأعمال ومشاق أكثر. ومن ذلكم أيضا أن الصيام يعود صاحبه على عدم الشح، يعوده على الجود وعلى الكرم. فقد قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. فالمسلم في رمضان يتقي الشح، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، أي اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإنه أهلك من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
نعم.
فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهو يعلمنا على أن نعلم النفس عدم الشح. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الشح، فقال: من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره غير أن لا ينقص من أجره شيء. فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال عليه الصلاة والسلام: يعطى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذاقة لبن، فهذا الثواب الجزيل يعطيه الله تبارك وتعالى على العطاء القليل. فإذا كانت نفسه لا تجود بالكثير فبالقليل، حتى يجود بالكثير، ويتعود المسلم من تمرة إلى 7 تمرات، إلى فطور كامل، إلى وجبة فطور، فيجد لمن فطره فرحة وفي نفسه فرحة. وسيتعلم أبناؤه منه ذاك الخلق السامي. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ومما يعود المسلم على عدم الشح ومداواة النفس من البخل صدقة الفطر التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها طهرة للصائم من الشح وطعمة للفقير، وفرضها على الكبير والصغير والمرأة والرجل والحر والعبد، وحتى على الوليد الذي يولد قبل صلاة العيد، بل تستحب على الجنين الذي في بطن أمه.
شيخ معنا؟ سبحان الله. يوسف، I think we got cut off. We lost the sheikh. Be patient with us, brothers and sisters. Trying to get hold of the Sheikh. The line dropped. So in the meantime, until we get hold of the Sheikh, we'll go into the translation. As the Sheikh Abdullah said, also another school in Ramadan, in the month of Ramadan. That is the school of i'tikaf, the school of withholding one nafs, the school of withholding one nafs, as Allah subhanahu wa ta'ala said, and keep your nafs patient, O Muhammad, along with those who are calling upon the Lord subhanahu wa ta'ala day and night, seeking His face. Meaning, their sole purpose is to be upon sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala. And i'tikaf is withholding a nafs and cultivating the nafs upon getting used to all actions of worship, including reciting the Quran, including praying on time, including doing all kind of optional prayers, including saying the adhkar of the morning and the adhkar of the evening, including saying different dhikr throughout the day and the night, and reciting the Quran. Al-i'tikaf is a school, especially if you're able to do it in the three holy masajid, in Masjid al-Haram in Mecca, or the Prophet's Masjid in Medina, or in Masjid al-Aqsa in Jerusalem and Palestine. I'tikaf teaches the Muslim to be patient while he's upon i'tikaf in the masjid with his brothers, no matter how different they are from one another, and no matter how their manners are so different from one another, but rather sets an example in generosity and honor. He sets an example in forgiveness and education and guiding others. And he learns some of the good habits that other brothers may have around him. And he learns some of the good manners that others around him are upon, from those who are upon i'tikaf with him. And also teaches the Muslim to be patient upon lack of sleep and upon the different manners of the people with the different backgrounds. This is the school of fasting. This is an institution of Ramadan. If you are upon that, you will find a strong nafs afterwards. You will find a striving, persevering nafs, a nafs that is ready and able to handle a whole lot more hardships of this life. And also from that, from the benefits of fasting, that the person upon fasting gets used to not being stingy anymore, but rather get used to being upon generosity. As Aisha radiallahu anha said, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the most generous of people, and he was even more generous during the month of Ramadan when he meets Jibreel alayhi salam. And when the last 10 days of Ramadan come, he would be more generous than the winds that have been sent with all kind of good upon the people. So a Muslim in Ramadan learns how to avoid stinginess wal-iyadu billah, as has been narrated in Sahih Muslim from the way of Jabir ibn Abdullah radiallahu an, that the Messenger sallallahu alayhi wasallam said, have fear of dhulm or transgression, because dhulm or transgression or oppression is darkness upon darkness on the day of judgment. And be fearful of shuh or stinginess, because shuh have destroyed those who came before you and made them or pushed them to shed their own blood and make what is haram upon them to be halal for them. Wal-iyadu billah. Or made what is haram upon them from their own kith and kin to be halal, or made it permissible for themselves. So the Prophet ﷺ was the most generous of the people. and he was teaching us. He is teaching us, sallallahu alayhi wa sallam, to educate our nafs to not being stingy or not being cheap, wal-iyadu billah. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, نعم يا شيخنا سامحنا يا شيخ الخط انقطع فكنت بترجم حتى يرجع الخط.
نعم
الخط انقطع فكنا بس بنترجم حتى الأخ يعرف يوصلنا ببعض. هو آخر شيء وصل لي يا شيخ اللي هو فترة ال
أنا مش شيخ.
طيب خير خير الحمد لله جزاكم الله خير. آخر شيء وصلنا منكم كان فترة العيد أو يعني فترة الصيام اللي هي تستحب على الجنين في بطن أمه، فلما انقطع الخط أنت ترجم للإخوة حتى يعني ما نضيع وقت. والله المستعان. فتسمح لي أكمل الترجمة؟ أظن I think we lost الشيخ again. As the Sheikh حفظه الله continued by saying, Allah subhanahu wa ta'ala said, and whoever is given the protection from the stinginess of his own soul, verily those who are the successful. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam have encouraged us to be or to avoid any kind of stinginess by saying, and whoever helped a fasting person break their fast, it will become a reason for forgiving his sins and free his neck from the hellfire. And he will be rewarded just as much as the person fasting. None of them will lose any of the reward. So the companion said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but not all of us, O Prophet of Allah, who can find enough to help a fasting person break their fast with. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam answered by saying, Allah subhanahu wa ta'ala, or rather whoever gave that fasting person a drink of water or a date or even just a little bit of milk, he will get the same reward as somebody who's given him a whole meal and so on. So this great reward, as the Sheikh said, for so little giving. So if the believer is not used to be upon so much giving, then he or she will get used to a lot of giving sooner or later. And from the fruits of fasting and the encouraging to help the person fasting is that a person may start with helping somebody break the fast with one date, then the next will be 7 dates, then the next will be a whole entire meal, then the next will be feeding a whole entire mosque or population. So you find in your own nafs joy and happiness for helping others breaking their fast. And you'll find your own children, your own offspring, learning that from you, such a great honorable manner of helping others break their fast. This is why Aisha radiallahu anha said,
Naam, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu. كيف حالك يا شيخنا سامحونا.
الحمد لله معليش إذا كان الوقت انتهى فإن شاء الله تعالى ننهي المحاضرة وإلى موعد آخر إذا كان
الوقت ما انتهى. هو الصلاة دخلت عندكم؟
لا ما عندنا صلاة الآن، يعني الصلاة بعد شوية، لكن إذا كان انتهى عندكم الوقت أو حانت وقت الصلاة عندكم فنحاول أن ننهي المحاضرة ونرجو أن يجمعنا الله مرة أخرى
بإذن الله تعالى. شيخنا هو الحمد لله أنا في الوقت الحالي لما انقطع الخط كنت أترجم، اسمح لي أكمل الترجمة وأظن أسأل الأخ، أنا عندي أنا أصلا على سفر الآن فالحمد لله يعني الصلاة ممكن عندي تتأخر حتى أظن الظهر ما دخل بعد عندي.
طيب نضيف نقطة نضيف نقطة ختامية على أساس نختم بها المجلس، ونرجو من الله عز وجل أن ينفعنا وينفع إخواننا في مكتبة التوحيد وكل المستمعين إلينا عبر الإذاعات التي تنقل هذا البث المباشر إن شاء الله تعالى.
أمين. تسمع للشيخ أكمل ترجمة أخيرة بس آخر سطرين ثلاثة لو سمحت.
واصل واصل بارك الله فيك واصل.
جزاكم الله خير. إذا الشيخ حفظه الله allowed me since we got hold of him back ولله الحمد والمنة. He said and most generous our Prophet صلى الله عليه وسلم as Aisha رضي الله عنها said and the most the Prophet صلى الله عليه وسلم were even more generous when he meets Jibreel عليه السلام. So what gets a Muslim to avoid altogether being upon stinginess or cheap or being cheap والعياذ بالله and to cure one's nafs from stinginess is to give sadaqat al-fitr, the charity of breaking the fast for every fasting person. As our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what it means that sadaqat al-fitr or the charity of breaking the fast is a purification for the fasting person from stinginess and for the poor. Allah subhanahu wa ta'ala made it compulsory upon every single human being, old or young, man or woman, even the infant that just been born before Salat al-Eid. But rather, it is highly recommended even for the infant or the baby inside his mother that has been born yet. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal Shaykhna, jazakum Allah khair.
تفضل.
نعم الحمد لله كملنا الترجمة.
ختاما نختم هذه الكلمة حول ما يضبطه الصيام في الصائم، أو بالأحرى كيف يضبط رمضان النفس من كثير من الأمور. فمن ذلكم أن المسلم في رمضان يتحرر من العادات، ويتحرر من الأثر وسجن العادات، أنه لأن النفس أحيانا تتعود على أن تأكل كل ما ترى الأكل أمامها، لكن رمضان يعود المسلم أن لا يأكل إلا إذا جاع، كما ورد في الحديث أننا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا فلا نشبع. ويتعود المسلم ويتحرر من الأنانية، فيتعلم في هذه المدرسة، مدرسة الصيام، أن هناك أناس يجوعون طول النهار، فإذا جاع المسلم تذكر أن هناك فقراء ومساكين ومعوزين ومحرومين لا يأكلون طول النهار، وإذا أكلوا وجدوا فسيجدون تمرة يابسة يشربون عليها الماء، فهذا يجعله يفطن إليهم ويجود عليهم، ومن جهة أخرى يجعله يشكر الله جل وعلا، كما كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذه مدرسة عظيمة، وهذا درس عظيم يأخذه المسلم من مدرسة رمضان، يعلم أن فئام من الناس لا يعلمهم إلا الله يجوعون فلا يجدون إلا الدقل وهو التمر الحشق اليابس. وهذا من الحكمة التي قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فرمضان يعلمنا هذا، يعلمنا ويفقهنا، ويكون المسلم بذلك عليما لما يجري حوله. كذلك مما يتعلمه المسلم في مدرسة رمضان أنه يقرأ القرآن، يقرأ المصحف مرات كثيرة، قد تصل إلى 10 مرات، أعني يقرأ المصحف 10 مرات، ذلك إذا قرأ المصحف في 3 أيام كما كان الهدي. بل إن بعض أهل العلم أجازوا قراءة القرآن في أقل من 3، كان يقرأه المسلم في مواسم الخيرات في يوم واحد. مواسم الخيرات مثل رمضان، مثل الحج، مثل العمرة، مثل الاعتكاف، مثل الجوار. فإذا تحقق عنده هذا صار من السهل عليه أن يقرأه في غير رمضان في شهر أو في 40 يوما. بل قال الإمام مالك: كان هدي السلف رضي الله عنهم أن لا يتجاوزوا أسبوعا إلا وقرأوا القرآن الكريم. ومما يتدرب عليه المسلم في هذا الصيام أن يسأل الله، أن يدعو الله عز وجل، يكثر من الدعاء، لأن للصائم دعوة ما ترد، وذلك طول النهار وطول الليل، وليس ذلك خاصا بالإفطار، لأن الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم والأحرار، المسلم عندما يكون صائما يكون دعاؤه داخل العبادة، كأنه يتوسل بهذه العبادة. نعم، يتوسل إلى الله بالصيام فيدعو به، يدعو ويتوسل إلى الله بصيامه، لكن الأصل أن المسلم طول النهار وطول الليل دعاؤه مستجاب. ومما يتدرب عليه المسلم أن يدعو الله عز وجل أن يعتقه من النار، لأن هذا اليوم أو هذا الشهر كله عتق من النيران، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء، ولله في رمضان عتقاء، وذلك كل ليلة، كل ليلة لله تبارك وتعالى عتقاء من النار. وهذا من أعظم ما يرجوه المسلم من دخول رمضان إلى أن يذهب رمضان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من عتقائه من النار. وهذه هي الأمنية العظمى التي يتمناها المسلم، لأننا كلنا ذاك الرجل الذي يخشى من ربه أنه يلقيه في النار. ومن دعاء المسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالعتق من النار نجاة من سجن النار، وليس سجنا في سنوات، بل هو أحقاب، هو أحقاب، كما قال الله تعالى لابثين فيها أحقابا. والحقب الواحد كما في اللغة فيه 80 سنة، وقد قال الله فيها لابثين فيها أحقابا. أسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من النار، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا في هذا الشهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وشكرا جزيلا، وجزى الله إخواننا في مكتبة التوحيد، وجزى الله الترجمان خيرا على هذه الترجمة البارعة. أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، بس فات علي الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله.
أيوة، الحمد الذي أطعمنا وسقانا وكفانا
وآوانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم.
وإياكم.
باقي معنا شيخ؟
إذا حان الوقت سأقطع إن شاء الله. أنت على كل حال نحن نستمع إليكم عبر العداء.
طيب، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
بارك الله وإياكم.
أعز الشيخ حفظ الله سيدني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الإخوة عندكم. As the Sheikh Hawadallah said, and in conclusion, we finish with this word or this statement about what fasting tunes or raises the fasting person with. What is the month of fasting educates and cultivates the fasting person with? In other words, how does Ramadan guide the soul in so many affairs, one of which, as the Sheikh Hafidhahullah said, that the Muslim gets used to so many habits in his lifetime. And in the month of Ramadan, the Muslim learns how to free oneself from so many habits that he or she have been used to. The Muslim will free oneself from the prison of habits. For example, your own nafs is used to eat once it sees food. But in Ramadan, the Muslim gets used to not eat except when he or she is hungry. As our Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, that verily we are people that do not eat until we are hungry. And once we eat, we don't stop until we're full. Or rather, and once we eat, we don't eat until we're full. So the Muslim learns to be free from selfishness and realize that there are people out there that are hungry all day. So once you, as a believer, upon fasting, you remember the poor, the destitute, the deprived, the needy, and others. Those who are not able to eat all day, and if they able to eat, they may find one dry date to break their fast with and drink some water with. So it makes you, as a believer, be aware of those who are lesser than you. And it makes you, as a believer, more generous upon everybody around you. And from another way, it makes you, as a believer, be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. As our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith, Alhamdulillah that have fed us. Alhamdulillah that have fed us and quenched our thirst and sufficed us and clothed us. So many, as the hadith continues, so many have nobody to suffice, or nobody will suffice them, and so many, nobody will clothe them or shelter them. This is a great institution, my dear brothers and sisters, that the Muslim take from the school of Ramadan. Learn that there are people out there that nobody knows except Allah subhanahu wa ta'ala, that upon hunger cannot find nothing but old dry dates to eat. This is from the wisdom that Allah subhanahu wa ta'ala had mentioned when he said about hikmah or wisdom, that Allah gives al-hikmah or wisdom to whoever he wills. And whoever is given al-hikmah, who has he or she has been given a great deal of good. And nobody will remember except those who have intellect. Ramadan, as a month, we learn or teaches us and give us understanding of so many affairs around us, and by which the Muslim becomes fully aware of what happens around us. Also, from what the Muslim learns in Ramadan is to recite the Quran so many times that you may be able to recite up to 10 times the whole Quran and during the month of Ramadan. As Anas radiallahu anhu used to recite the whole Mus'haf in 3 days. But some of the people of knowledge went as far as saying it's permissible to recite the Quran in less than 3 days. The believers or some of the companions used to finish the whole Quran during the seasons of goodness in one single day, like during Hajj, Umrah, or I'tikaf, or Juwar, or other than that of the seasons of goodness. So once it's fulfilled to you as a believer to recite the Quran so often, it becomes so easy upon you to recite it in any time other than Ramadan. It becomes so easy for you to recite the Quran in less than a month or in less than 40 days. As the Sheikh said, Hafidhahullah, it was from the guidance of the Salaf, of the past predecessors, that not a single week passes by except that they finish the whole Quran, or at least recite the Quran. And from the way that the Muslim educate oneself or cultivates himself upon is to ask Allah subhanahu wa ta'ala and increase and supplicate and making dua to Allah. Because as our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that the fasting person have a da'wah, a dua, a supplication that will never be returned by Allah subhanahu wa ta'ala. That da'wah, that supplication is actually any time during the day or the night, and not like what people think, only specific at the time of breaking your fast. Because our Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, what it states, inna lissa'im, verily for the fasting person, meaning as long as the person upon the worship of fasting or during the month of fasting, as if the person is calling upon his Lord with such an action worship by fasting. So you as a believer making tawassul to Allah subhanahu wa ta'ala by fasting and calling upon him subhanahu wa ta'ala with that fasting. And also, fundamentally speaking, that the Muslim, day or night, his supplication is answered by Allah subhanahu wa ta'ala. And from the guidance of the past predecessors, that the fasting free oneself from the hellfire. As our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan has those who freeze from the hellfire. And that is every night on the nights of Ramadan. This is from the greatest that every Muslim wishes and calls upon his Lord for, when Ramadan enters until Ramadan is over. I ask Allah al-Azim, the mighty Allah, Rabb al-Arsh al-Azim, the Lord of the Great Throne, to give or make us reach Ramadan and go through the month of Ramadan, and make us from those that would be freed from the hellfire, And this is the greatest wish a believer can have. As the Sheikh said, Hafidhahullah, because all of us are this man, the one that wishing to be free from the hellfire. As Allah subhanahu wa ta'ala told us on the tongue of His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, O our Lord, Rabbana atina fi dunya hasana. Give us in this dunya a hasana. Wa fil akhirati hasana. And hereafter a hasana. Wa qina adhab an-nar. And protect us from the torment of the hellfire. So to be freed from the hellfire, to be freed from the hellfire is the wish of every believing man or woman. Because if you end up in the prison of the hellfire, it's not for years, my dear brothers and sisters, but rather it's for ahqab. And the haqb is equal to 80 years. One single haqb is equal to 80 years. As our Lord, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, they stay in it, meaning the hellfire, for ahqab, for multiples of 80 years. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us and you from the hellfire and give us anew or guide us anew to what is correct and firm of our affairs. As the Sheikh said, and conclude by saying, and may Allah reward our brothers in Muwahhideen publications as well as others listening. And anything that I said is a translator that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. And anything that I said that is not correct is only from myself and or from the shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.